أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السابع عشر، ما إذا كان هناك ذا دار الأمر بين التخصيص والتخصيص بالمفهوم، كما إذا ورد أكرم العلماء إذا كان عدولا، ثم ورد أكرم العلماء فإنه يخصص أكرم العلماء بمفهوم الكلام المتقدم، فيكرم بما إذا كانوا عدول فلا يكرم الفاسق. ذكروا في وجه ذلك بأن عموم العام ظاهر في الأفراد واستيعاب الأفراد، وسيأتي إن شاء الله أن عمومه وضعي، أنه يكون عمومه ظاهرا في الاستيعاب والشمول، وأنه حتى قيل أنه ما من عام إلا وقد خص هذا كثير من هذه الموارد، فحينئذ عموم العام ظاهر في هذا. العرف يرى بأنه إذا ورد مفهوم يرفع اليد عن هذا العموم ويخصصه ببعض الأفراد، ففي العرف واللغة أيضا إذا ورد مفهوم يخصص هذا ويرفع اليد عن عموم عن هذا الظاهر، أي ظاهر العموم ونخصصه بذلك، ولكثرة التخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. هذا هو الذي ذكروه بوجه الدليل، يرجع إلى أنه ظاهر وأظهرية. وقيل بالعكس أنه لا يرفع اليد عن ظهور العام، وإنما يلغى مفهوم الشرط فنعمل بعموم العام، أكرم العلماء نعمل بعمومه، وذلك لأن المفهوم دلالته ليست دلالة وضعية، إنما مفهوم، وذاك دلالته وضعية، ودلالة الوضع أقوى من دلالة المفهوم. ولذلك وقيل ويؤيد ذلك ما نقله المحدث الحر العاملي من أنه كثيرا من المفاهيم في القرآن لا يعمل به، فمعناه أنه يرفعون اليد عن المفاهيم. لكن إنما هذا لا يعمل بالمفاهيم في القرآن لا لأجل أنه هذا المفهوم مطلقا ساقط، إذ تقدم في بحث المفاهيم أن المفهوم الذي يدل على الانتفاع عند الانتفاع ما إذا كان فيه علية تامة، أما إذا لم يكن في البين علية تامة فليس الأمر كذلك. فعدم العمل بالمفاهيم في القرآن لأجل عدم توفر شروط العمل بالمفاهيم، فالمفهوم يدل على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا المفهوم وظهور العام موجود، نرفع اليد عن ظهور العام بدلالة المفهوم فنخصص عموم العام بالعدول. هذا ما ذكره وهو صحيح. الأمر السابع عشر، إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ أو التقييد والنسخ، ذكروا بأنه خلاف بين الأعلام هل يقدم النسخ أو يقدم التخصيص. إذا ورد كلام من قبل المولى وقال أكرم العلماء، ثم ورد تخصيص بعد ذلك لا تكرم الفساق، هل هذا الكلام ناسخ لذلك الكلام السابق أم أنه تخصيص لذلك الكلام السابق؟ كما العكس أيضا صحيح، ما إذا ورد تخصيص لا تكرم زيدا ثم ورد بعد ذلك أكرم العلماء، فهل أن الخاص المتقدم يكون ناسخا لهذا وأكرم العلماء ناسخ لذلك فيكرم زيد، أم أن ذلك مخصص لهذا العام فيكرم العلماء إلا زيدان؟ أعلام مختلفين في ذلك. إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، قالوا بعضهم قالوا والمشهور هو أن التخصيص أولى من النسخ، وبعضهم عكس الأمر وقال بأن النسخ هو المتعين، ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله. عمدة الأمر يرجع إلى أنه الكلام العامي له دلالتان، دلالة وضعية على استغراق الأفراد، ودلالة إطلاقية تدل على الزمان والاستمرار في الزمان. العموم والعام له هاتان الدلالتان. ذكر الشيخ الأنصاري هذا المطلب بدقة في خيار الغبن، هناك ذكر أوفوا بالعقود له دلالتان، دلالة وضعية تشمل من؟ تشمل جميع الأفراد كل عقد، ودلالة إطلاقية تدل على أن هذا أوفوا بالعقود يشمل جميع الأزمان. فحينئذ هاتان دلالتان، إذا دار الأمر بين هاتين الدلالتين بحيث ورد خاص سابق لا تكرم زيدا، ثم ورد عام بعد العمل بالخاص، بعد حضور الوقت بالعمل بالخاص ورد عام قال أكرم العلماء، فهل نرفع اليد عن الدلالة الوضعية ونخصص العموم بالكلام السابق، أو نرفع اليد عن الدلالة الإطلاقية للاستمرار بالزمان ونخصص هذه الدلالة ونقول بأن الدلالة هذه كانت إلى حين ورد هذا الدليل الآخر فيسقط ذلك؟ هذه روح النزاع بينهم يرجع إلى هذا المطلب. فقالوا ولذلك قالوا أن التخصيص هو إخراج عن الأعيان، والنسخ هو الإخراج عن الزمان. هذه مقولة معروفة عند الأصوليين، التخصيص إخراج عن الأعيان والنسخ إخراج من الزمان. هذا فيما إذا كان خاص قبل ذلك وورد عام بعد ذلك، والعكس أيضا صحيح، ما إذا ورد عام أكرم العلماء وبعد حضور الوقت وقت العمل مدة قال لا تكرم زيدا، فهل لا تكرم زيدا ناسخ لذلك العام، أم أن لا تكرم زيدا تخصيص لذلك العام؟ هذا هو الذي البحث في هذا. فمن قال بأن التخصيص أولى رجع إلى أنه نرفع اليد على الظاهر العمومي والدلالة الوضعية بهذا ونخصصه، وهذا صحيح وأظهر هذا. ومن قال بأنه ليس الأمر كذلك بل النسخ أولى ومتعين، قالوا بأنه التخصيص غير ممكن أبدا، فإذا لم يكن ممكنا فالنسخ هو الظاهر حينئذ. اختلف العلماء. ذهب المحقق الأنصاري رضوان الله عليه إلى أن النسخ هو المتعين، وذلك لأن التخصيص لا يمكن أن يتحقق، والسر في ذلك، فإذا لم يمكن ويستحيل أن يتحقق يكون النسخ ظاهرا حينئذ، وذلك لضبط ما ورد عن الأئمة الطاهرين، فإن الذي ورد إلينا كلها مضبوطة، لو كان هناك تخصيص لكان تخصيصا، لو كان هناك نسخ لكان نسخا حينئذ. فإذا كان هناك دليل وبعد حضور وقت العمل ظهر دليل آخر معناه لا يكون هذا تخصيصا، إذ لو كان تخصيصا معناه أنه غير ممكن، كيف بعد حضور وقت العمل يؤخر البيان؟ تأخير البيان قبيح من الحكيم المولى فيكون مستحيلا عليه، فلذلك يتعين النسخ، وهذا هو الذي ذكروه بجمع. فقالوا النسخ أولى من التخصيص لأن التخصيص إنما هو مستحيل لأنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان مستحيلا يتعين النسخ ويكون ظاهرا، هذا هو، ولضبط ما ورد إلينا كل هذا مضبوط إلينا، هذا ما ذكروه. أشكل عليه بأنه وهر وأنه أنه ضبط ما ورد إلينا مسلم، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام هل أن كل شيء ورد إلينا؟ هل أن كل ما قاله الأئمة صلوات الله عليهم هو وارد إلينا وصحيح؟ إذا ورد إلينا فهو مضبوط، وأما أنه كل شيء هو وارد إلينا واصل إلينا، هذا أول الدعوة. لذلك صاحب الجواهر في باب الولوغ، ولوغ الأناء، غسل الأناء من ولوغ الكلب، هناك يذكر أن المحقق رضوان الله عليه وغيره أيضا يقول هذا، أن المحقق ينقل عن كتب وأصول لم تصل إلينا، فمعناه أنه ضبط متحقق مسلم عند الجميع، إذا وصل إليهم يضبطون إليه يذكرون لنا مع الضبط الكامل. لكن هل إن كل ذلك وصل إلينا؟ وهذا الأول الكلام، فلا يكون هنا هذا الدليل غير تام. ولذلك ذهب جمع إلى أن التخصيص أولى، باعتبار أن دلالة الوضع، دلالة العام على الأفراد وضعية، ودلالته على الزمان إطلاقية. استفدناه من مقدمات الحكمة أنه يستمر هذا إلى الزمان حتى يأتي نسخ، فدلالة العام على الأفراد وضعي ودلالته على الأزمان إطلاقية. لذا دار الأمر بين الدلالتين، الدلالة الوضعية متقدمة على الدلالة الإطلاقية، فنخصصه حينئذ. هذا هو الذي ذكروه. لكن الكلام في هذا، هل إن دلالة العام على الأزمان دلالة إطلاقية؟ هذا ليس بالكلام صحيحا، إذ دلالة الأحكام الإلهية وما ورد إلينا في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم ليس من الإطلاق مقدمات العلم، وإنما دل على الاستمرار بأدلة قطعية. من تلك الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. من قال بأن دلالته بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بل دلالتها على الأزمان وعمومها في الأزمان دلالة قطعية. حينئذ هذا الكلام غير صحيح، فدلالة العام على العموم والأفراد والاستغراق دلالة وضعية، ودلالة العام على الاستمرار في الزمان دلالة قطعية لا دلالة إطلاقية. إلا أن العرف والبناء المحاوري هو أنه إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص يقدمون التخصيص، بناؤهم في المحاورات إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ إنما يقولون ويذهبون إلى التخصيص لا إلى النسخ، كأن هذا البناء المحاوري هو بمنزلة القرينة في هذه الأدلة، وهذا متين جدا. قليلا ما يرفعون اليد لأجل النسخ، بل إنه إنما هو تخصيص. فهذا البناء المحاوري على العمل بالتخصيص عند الدوران الأمر بينه وبين النسخ قرينة متصلة، وهذه القرينة كافية. بناء على هذا لا فرق بين أن يتقدم العام ويتأخر الخاص، أو يتقدم الخاصة ويتأخر العام، فلا فرق في هذا. أن يذكر المولى أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم الفاسق، أو يقول أكرم زيدا ثم يقول أكرم العلماء، يقدم الخاص ثم يأخره، فلا فرق بين أن نقول بأن الكلام اللاحقي أي إذا حضر ذكر عام أو كلام بعد ذلك خاص كاشف عن كونه مخصصا سابقا، أو كاشف عن كونه مخصص فعلا، فلا فرق من هذه الناحية. فليس إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص هو أن نقدم النسخ كما ذكر وذهب إليه المحقق الأنصاري، إلا أنه هنا قالوا إنه هناك إشكال، وهو إنه إذا ظهر إذا ورد عام في وقت الحاجة إلى وقت الحاجة إلى البيان ولم يبين حينئذ، فإذا كان هناك خاص لا بد من بينه، وإلا إذا أخر البيان يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، وهو والحكيم منزه عن القبيح، فحينئذ هذا يستلزم منه هذا النوع من تأخير البيان عن وقت الحاجة. فحينئذ إذا ورد عام فأخر التخصيص عن وقت الحاجة معناه هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا بد أن يكون هذا الدليل الذي يأتي بعد ذلك ناسخ لذلك وليس بتخصيصين. هذا هو الذي ذكروه. إلا أنه الإشكال في هذا أنه من قال بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة هو قبيح إذا كانت مصلحة في البين، وهذا هو الذي جرى عليه سيرة الأئمة صلوات الله عليهم، أنهم يذكرون التخصيصات ويذكرون العمومات في مواده، مع أن البيان والزمان يقتضي الحاجة تقتضي أن يذكرون البيان، لكن لمصالح كثيرة يؤخرون البيان عن وقت الحاجة تقية. غير ذلك عدم استعداد في صدر الإسلام الأول، هو كان كذلك أيضا عدم استعداد من الطرف الآخر أن يتقبلوا العامة والخاصة، كلاهما يذكر خاصا ثم يريد أن يذكر عاما، فعدم تقبلهم، فهناك مصلحة في تقدير تأخير الحاجة في تأخير البيان. هذا أولا، على أنه إذا أخر ذلك أن هذا التأخير تأخير إنما يدل على أنه البيان ظاهري لا أن يكون البيان واقعيا، فالبيان تارة يكون واقعيا، فإذا أخر البيان الواقعي عن وقت الحاجة يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما إذا كان البيان ظاهريا ولا إشكال في أن البيان الظاهري يمكن تأخيره عن وقت الحاجة ولا يستلزم شيئا وهو واقع في الخارج، بناء على هذا يمكن لنا التمسك بما ورد عن الأئمة الطاهرين ونخصص به عموم الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو استلزم فإنما هو لمصلحة فلا قبح في ذلك. بل قال بعض الأعلام رحمه الله أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة يدل على أنه هذا الحاجة لم تحصل أبدا، وإنما حصلت الحاجة حينما صارت المصلحة حينئذ، فتأخير البيان عن وقت الحاجة معناه أنه هناك حاجة ملحة ولم يذكر الإمام هذا البيان في وقت الحاجة فيستلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن إذا كانت مصلحة في التأخير معناه لم تكن لم يتحقق وقت الحاجة إلا مع المصلحة، فلا يستلزم منه تأخير بيان عن وقت الحاجة وهو صحيح. فبناء على ما تقدم إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فإن التخصيص أولى من النسخ، وهو الظاهر للقرينة التي ذكرناه أن القرينة العرف في بنائهم المحاوري إنما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ إنما يقدمون التخصيص على النسخ، فلا فرق في جميع الصور التي ذكرناها بين أن يكون العام سابقا والتخصيص لاحقا، بين أن يكون التخصيص سابقا والعام لاحقا، بين أن نقول التخصيص هذا تخصيص فعلي أو كاشف عن التخصيص سابقا، فلا فرق بذلك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الأمر التاسع عشر، قالوا إذا ورد دليل يدل على التحريم ودليل آخر يدل على الإباحة اختلف الأعلام، ذهب بعض إلى تقديم التحريم على الإباحة فيقولون نعمل بالتحريم ونترك الإباحة، واستدلوا على ذلك ببعض الروايات وبعض الأدلة الاعتبارية، فهل الروايات التي استدعى منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وغير ذلك مما سنذكره، فهل هذا الدليل يشمل ما نحن فيه أم يختص ببعض الموارد؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله.